قولا خرافة.
ولم تضيق الحيض بها، بها يسمى الإجماع الإجماع الذكوري، وتسمى الطريقة الترمينية، وهي الطريقة المعروفة عند علماء الأبحار التي اختارها تجيب المرأة والجماعة التي مدتها، وحاصلها أن يعلموا بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل الآخر من دون أن يعرف بشخصه من بينهما. وهذه الطريقة إنما تتصور إن احتفظ الشخص المحصل للإجماع بنفسه وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، حتى حصل له العلم بأن الإمامة من جملة أولئك المتفقين. أو يتواتر الطريقة الأخرى، يتواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمكان موجود في عصر الإمام عليه السلام، إما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة التحقق، لا سيما في الصورة الأولى وهي السماع من نفس الإمام عليه السلام. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتعقب بل، وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام، من معلوم النسب يعلم أنه غير الإمام، بخلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام، فإنه في هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الإمام في المجمعين. ذاك الواحد من فقهاء المدينة اللي يحق الأقوال هو واحد من المخالف، يحتمل أنه هو الإمام من الإمامين، من يميز الإمام بشخصه، وحينئذ يبدأ في تحقق بحجية الإجماع الباقين. ثانيا طريقة قاعدة اللطف، وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة، إما بظهور نفسه ظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة. فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونسب لأجله وهو تبليغ الأحكام المنزلة. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها، وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه عن السيد المرتضى في رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ أيضا، ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا سواء كانت بالمعلوم النسب أو مجهولة، مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه، وإلا إذا قوي المخالف برهان يدل على صحة فتواه فحينئذ يقدح في تحقق الإجماع، لأنه من الممكن أن الاعتماد اعتماد احتمل في إظهار الحق على ماذا؟ على هذا المفتي المخالف، لأنه معه برهان يظهر من شنو صحة فتواه. الإمام ما يعتمد في بيان الحق على برهان ليس صحيح، وإنما يعتمد على شنو؟ على فقط برهان هو صحيح، ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه. لأنه هذا يخدع لقاعة اللطف إذا كان أفضل برهان يدل على صحة هذه الفتوى المخالف، حينئذ ممكن أن الإمام عليه السلام يعتمد في بيان الحق على ذلك. ولا خلينا نشكك انه هذا صحيح او هذا صحيح، على الاقل يمكن مو اكيد الامام احتمل عدم قنح المخالفه مطلقا، سواء كانت هناك سواء كانت من معلوم النسب او مجهول النسب، لا يصح مخالفه مطلقا لا تقدح إلا بهذا الشيء، ومجهوله مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن بهذا القيد، ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه مجهول النسب. إذا علم بعدم كونه الإمام وكان معه برهان يدل على صحة فتواه هذا يقدح، إذا مجهول النسب مخالفته متى لا تقدح؟ لا تقدح إذا ما علم بعدم كون الإمام ولم يكن معه برهان على صحة فتوى هذه المخالفة ما تقدح. ليش؟ لأن الإمام في مقام إظهار الحق ما يعتمد على واضح على برهان لا يثبت صحة دعوة.
يعني
تقول
لم يكن معه
لأنه
مجهول
النسب فقط، معه مجهول النسب عدم قبح المخالفة مطلقا سواء كان في المعلوم النسب أو مجهوله، مع العلم بعدم كونه الإمام
هذا بعدم كونه بعدم
مجهول النسب
ولم يكن معه مجهول.
لا نبدأ نرجع للسنين، يعني حتى القاعدة الأولى من نقدر نرجع للسنين سواء كان في المعلوم النسب أو مجهوله، مع العلم بعدم كونه ماذا الإمام، يمكن يرجع إلى معلوم النسب ما ولم يكن معه، يعني مع هذا المخالف اللي أعام من مجهول النسب ومعلوم النسب برهان يدل على صحة فتوى، إذا عد برهان سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب يحتمل أن الإمام يحتمل في بيان الحق على هذا البرهان. ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق. نفس الكلام إذا كان آية هي دالة على خلاف ما أجمعوا عليه بحسب نظرنا هذا يقدح في الاعتماد على ماذا؟ على اجماع المجمعين، لان كان ان الامام اعتمد عليه السلام على ماذا؟ على هذه الايه. حتى اذا كان المجمعون قد التفتوا الى هذه الايه ولكنهم لا يرون انها داله على خلاف ما اجمعوا عليه، ما دام احنا نشوف بانها هي داله على خلاف ما اجمعوا عليه اذا بحسب نظرنا هي برهان واقعي واضح، فممكن أن الإمام اعتمد عليه في مقام بيان القرار.
طريقة الحدس وهو أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي المذاهب والآراء، فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه. والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه، لأن الاتفاق لعصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح في حصول القاطع، بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله، فضلا عن ماذا؟ عن مجهول النسب. اي هذا على سن متعتمد على احسن، يعني هذا توجيه لا باقيه احسن عقلي مجهول النسب هذا ان يقدح فيها لا لا كان معلوم النسب الشخص خالف لكنه لا يعتد به، طب هذا واضح مخالفته ما تقدح، لأن الباقين يعتد بأقوالهم، فلا بد أن نقول أنهم تلقوا وأخذوا هذا الحكم يدا بيد من رئيسهم من الإمام عليه السلام. أما إذا كان معلوم النسب ممن يعتد بقوله حينئذ هذا يقدح في كشف اتفاق الباقين ماذا عن قول الإمام، يقدح فيه يعني يأثر بلا وهذا مخالفته كذلك مجهول النسب، مخالفة مجهول النسب أيضا تقدح بلا أشكال، أيضا تقدح مخالفة مجهول النسب أيضا تكون قادحة. احتمال انه يعتد بقوله، يعني هذا المخالف المجهول النسب نحن من حيث انه من عرفاء فاحتمال انه من يعتد بقوله فمخالفته تكون ماذا؟ تكون مضرة. طريقة التقرير وهي ان يتحقق الاجماع بمرء وبمسمع من المعصوم عليه السلام مع امكان رجعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا. وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي قد تقدم الكلام عليها في مصحف السنة، ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة الأصول، بل بيان الحكم من شخص واحد لمرأة المسمع من المعصوم مع إمكان ردعه وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته، ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه، وسيأتي ما ينفع في المقام. واضح؟ شلون؟ شو تقريبا تقول رأي؟ لا كلام في زمان الغيبة أن هذا الحكم هم يجري في حق الإمام في زمان الغيبة أو لا، مو أن الشراب التقريب موجود أو لا، في زمان الغيبة هيك نقول في زمان الغيبة هل هاي الأحكام ثابتة
بمعنى أنه هل يجب على الإمام في زمان الغيبة إذا تمكن من الرد هل يجب عليه الرد؟ إذا تمكن من التنبيه يجب عليه التنبيه؟ نقعد نهج الشيء هل من ثبتها أو لا؟ حتى نقول إذا سكت ولم يرجع نستكشف أن سكوته موافق.
على فرض وجوب
على فرض شنو؟
على فرض وجوب
مين؟
الفرق من طالب
قاعدة عقلية العقل يحكم بها ما حكم شرعي. قاعدة عقلية العقل يحكم بأنه من اللطف الواجب على الشارع أن يبين الحق في المسألة فيما يتفق على خلافه. هذا الحكم شرعي وجوب الأمر المعروف وجوب النهي عنه فوجوب تعليم الجاهل وجوب تبليغ الأحكام. هذا أحكام شرعية. هاي الأحكام الشرعية هم يقولون بأنه هاي ثابتة في زمن الحضور وزمن الغيبة. هذا الدليل يقول. فسكوت الإمام في زمن الحضور يكشف عن موافقته وسكوته في زمن الغيبة أيضا يكشف عن شنو؟ عن موافقته. مصنف يقول إن الشأن هو في إثبات أن هاي الأحكام يجب متابعتها على الإمام حتى في زمن الغيبة. بعد أن الإمام يجب عليه أن يردع إذا قلنا يتشيخه حتى مو الاتفاق حتى إذا واحد سوى في عمل مخالف الشارع يجب على الإمام ما يجب عليه أنا أن أردع يجب على الإمام أن يردع أيضا. أكو عندنا شيء يثبت ولا مشكلة إثبات جدا زين. هذا خلاصة هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد يحصل الإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون بعض أي لا يجب في كل إجماع أن يستمي على وجه واحد من هذه الوجوه وإن كان السيد المرتضى يرى انحصاره في الطريقة الأولى الطريقة التضمنية الإجماع الدخولي والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية طريقة القاعدة في الرد. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف خشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها بل المناط حصول القطع بقول معصوم. التحقيق بنظر المصنف هو هذا أنه ببرهان يبين المصنف بمقتضى هذا البرهان مثل قيمة لأكثر الإجماعات المحصلة المدعاة في باب الفقه مثل قيمة تسقط أغلب الإجماعات عن كونها ذا قيمة ويصح الاستدلال بها. وحاصل هذا البرهان أنه المصنف يقول لو فرضنا أنه حصلنا اختلاف العلماء يعني عند اختلاف الإجماع المحصل ثبتنا بعض الفقهاء. هنا نجي نطرح هذا السؤال أن الفقهاء الذين اتفقوا على هذا الحكم الشرعي لا يخلو في الواقع إما أن يتفقوا على هذا الحكم استنادا إلى دليل أو يتفقوا على هذا الحكم بلا دليل. الثاني لا مجال له في حق هؤلاء الفقهاء العظماء الداعين أن يفتوا ويتفقوا على حكم بلا مستند وبلا دليل. هذا لا يوجد احتمال. إذن يتعين أن يكون هؤلاء الفقهاء حينما أفتوا بهذا الحكم استندوا إلى شنو؟ لا مدرك إلى دليل واضح. الآن نجي إلى هذا المدرك. هذا المدرك اللي استند إلى الفقهاء إذا عرفناه وصل إن وعرفنا إن الفقهاء استندوا إلى هذا بعد يسقط اتفاق الفقهاء عن القيمة بلا إشكال بلا قيمة لأنه من حالهم حال فقهاء وصل لهم مدرك واعتمدوا عليه لإثبات الحكم المجتهد المتأخر أيضا وصل هذا المدرك. حينئذ لاحظوا إذا فهم منا نفس ما فهموا ولولا منا سيثبت الحكم اعتمادا على هذا المدرك وعلى على اتفاق الفقهاء على الإجماع. وإذا خالفهم في الفهم أو في السند ما يثبت فهم العلماء السابقين من مدرك لا يكون حجة على المجتهد الشنو متأخر. هذا هم اللي يسموه بالإجماع المدركي
يقولون بأنه ما علق ليس خجت لها أشكال إسماع المدركة. هذا المقصود من إطلاق الإطلاع على حكم المعلوم الاستناد إلى مدرك، هذا المتيقن من هذا المعلوم الاستناد المن إلى مدرك، وهذا المدرك واصل إلنا بنفسه في حال الاتفاق ما يلقينا، وإحنا ما يجب علينا أن نحاكم هذا المدرك ونشوف إن دل على المدعى سيثبت الحكم استنادا إلى ذلك المدرك، وإن لم يدل حينئذ ما لقينا اتفاق. إذن إجماع المحصل لابد أن نفترض به أن الفقهاء اعتمدوا على مدرك، لكن هذا المدرك إحنا ما نعرف شنو، ما وصل واضح. افتراض مجهولية المدرك اللي على أساس اعتمد الفقهاء في هذا الاتفاق، هذا مهم جدا في الإجماع المحصل. الآن ما ثبتناه هو أن الفقهاء ما يفتون بناء مدرك بلا أشكال، فلا بد أن يكون مدرك. ونجي إلى هذا المدرك المجهول عندنا، مدارك الأحكام منحصرة، الإجماع والسنة والقرآن والعقل، فما هو المدرك لأولئك المجمعين بحيث يصح بي أن نفترض أنه كان عندهم وما وصل إلا؟ يقول يتعين أن يكون المدرك هو السنة، يتعين، لا يصح فرض الكتاب ولا يصح فرض الإجماع ولا يصح فرض العقل. أما أنه لا يصح فرض أن يكون المدرك للمجمعين هو الكتاب، فواضح لأن الكتاب كما كان عندهم فقدنا. لو كان أكو مدرك من الكتاب فإحنا شرفتنا إلى هذا المدرك من الكتاب، واضح أن المفهوم المقروء عندنا. فيشتراط أن يكون المدرك آية قرآنية، هذا هو يشتراط صعب مع أخذ بنظر الاعتبار أن المدرك لم يصل شنو إلينا. بل أكو احتمال شيء واحد، وهو أن أولئك الفقهاء اعتمدوا على آية فهموا منها فهم، على ضوء هذا الفهم اتفقوا على الحكم، لكن احنا ما نفهم منها شنو هذا الفهم، هذا يمكن فرضه. واضح؟ يعني افتراض ان القرآن واصل لنا ما يعني ان الفقهاء ما اعتمدوا على القرآن، لانه ممكن انهم اعتمدوا على فهم اخر يختلف عن فهمنا للآية، هذا فرض ممكن، لكن هذا الفرض معناه أن الإجماع يصير مدركي، ومعناه أن فهم أولئك الفقهاء هو مستند هاي الفتوى، من الواضح بأن فهم الفقيه لا يكون حجة على فقيه شنو. إذن افتراض أن الفقهاء اعتمدوا على آية، واضح نتحد وياهم بها في الفهم، هذا افتراض ضعيف جدا، لأن الآية القرآنية واصلة لو كان واحدة منها ظاهرة في دالة على هذا الحكم شاحنا افتهمنا أيضا دلالة أحلام على هذا الحكم وتكون هي المدرك. واضح احتمال أنهم اعتمدوا على آية القرآنية ما واصلة لنا، هذا ما له معنى، القرآن كله واصل. يبقى احتمال انهم اعتمدوا على آية وصلت إنا، لكن هم فهموا من هذاك الحكم، واحنا ما نفهم من هذا الحكم. مصنف يقول بانه اجماع لم يسقط عن الاعتبار، ليش؟ لان هذا معناه انه اتفاق مستند الى فهم خاص من آية، احنا نخطئهم في هذا الفهم، فهمهم من دليل لا يكون حجة على ماذا؟ على مجتهد فأيضا نسقط عنه الاعتبار. إذن افتراض أن المدرك هو القرآن هذا مو صحيح، يحتمل أن يكون مدرك اتفاق الفقهاء على الحكم هو الإجماع، يعني هم يتفقون استنادا إلى شنو؟ إلى اتفاق سابق عليهم، إلى إجماع متقدم عليهم، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه نحل من المشكلة هذا، ننقل الكلام المن إلى ذاك الإجماع اللي هو صار مستند لهذا الاتفاق، نقول ذاك الإجماع إما أن يكون بلا مدرك أو مع المدرك، لا سبيل الأول، فيتعين أن يكون مع المدرك. ما هو مدركه؟ يقول ماكو غير السنة، لأنه لا يصح فرض الكتاب ولا العقل كما سيأتي ولا الإجماع. ليش؟ لأننا ننقل الكلام أيضا إجماع حتى ننتهي إلى مدرك هو غير شنو؟ غير الإجماع. كما أنه لا يصح فرض أن يكون المدرك هو شنو؟ هو العاقل. ليش؟ لأن كون المدرك هو العاقل في إثبات الأحكام الشرعية هذا بعيد فرضا من دون وصوله إلينا، لأن العقل اللي صح الاعتماد عليه لإثبات الأحكام الشرعية يا عقل بنظر المصنف هو الحكم العقل الداخل في الآراء المحمودة في الآراء المشهورة التأديبات الصلاحية، هذا اللي يستنبط من الحكم الشرعي بنظر المصنف. وهذا هيك حكم عقلي لابد أن يكون متفقة آراء العقلاء كلهم عليه. فإحنا من العقلاء هؤلاء، فإذا اتفق نظرنا عليه حينئذ يكون المدرك للحكم الشرعي عندنا هو هذا الحكم العقلي. وأما إذا خالفناهم وعقلنا ما أدرك هذا الحكم الشرعي وإنما نريد نثبت الحكم لإجماع الفقهاء المستند إلى الحكم العقلي، وهذا ضعيف لأنه حكم عقلي إما أن يكون من الآراء المشهورة أو لا. إذا كان من الآراء المشهورة فإذا يجب إحنا من ذلك، وإذا ما كان من الآراء المشهورة إذن هو لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي. إذا الحكم الشرعي لا بد أن يستند إلى شيء لا يصلح لإثباته ولا يجوز لنا الاعتماد على مثل هذا الحكم الشرعي. إذا يتعين أن يكون المدرك للمجمعين بهذا البرهان هو السنة، يعني يتعين أن يكون الفقهاء اعتمدوا على رواية تثبت لهم السنة، وهاي الرواية ما وصلت أن هذا الشيء يمكن افتراضه ومعقول جدا، لأن كثير من الروايات والأخبار ضاعت خلال هذه الفترة الطويلة من الزمن نتيجة لأسباب وعوامل عديدة. فممكن افتراض أن ذلك اتفقوا على حكم استنادا إلى رواية تثبت السنة، والرواية ما وصلت أن هذا احتمال وارد بالأشكال. الآن نجي نناقش هذا الاحتمال المتعين بحسب الخرمات وغيره. الآن نجي بأن نقول بأنه اعتماد المجمعين على السنة يمكن تصوره بنحوين. النحو الأول أن نفترض أنهم اعتمدوا على السنة بمعنى أنهم أخذوا السنة من المعصوم مباشرة بلا واسطة، هذا يمكن واضح. هذا اتفاق معتمد على السنة، لكن مو السنة المنقولة بخبر الواحد وإنما السنة المقطوع بها المعقودة مشافاة من المعصوم، هذا ممكن. لكن هذا بالنسبة إلى اتفاق العصور المتأخر عن عصر الغيبة صعب جدا افتراضه. صعب فقع عصر الحضور ممكن، كلهم مثلهم أخذوا الحكم مشافاة من المعصوم أو رأوه يفعل مشاهدة وتقريرة. أما العصور المتأخرة عن عصر الغيبة فهذا الفرق بالنسبة فيها فرق جدا مشكلة. هل ثابت أن بعض العلماء يواجه الحجة عجل الله فرجه في بمعنى الغيبة، لكن هذا الشيء ما يحصل لكل الفقهاء. واضح؟ إذا افتراض أن فقهاء عصر الغيبة مدركهم للحكم هو السنة المأخوذة من الإمام مباشرة، هذا افتراض ما هو وارد بالنسبة إلى الإجماعات اللي هي محل فلانة والإجماعات المتأخرة عن عصر شنو؟ عن عصر الغيبة. إذن ماذا يتعين؟ يتعين أن يكون المدرك هو السنة المأخوذة بخبر من خبر شنو؟ واحد. يعني بعبارة أخرى قلنا فقراء اعتمدوا على رواية، الرواية شنو؟ ما وصلت إلينا. هاي الرواية ليعتمد وعديها المدعى في المقام هو إيش؟ إحنا نريد نثبت الحكم بشكل جزمي وقطعي اعتمادا على هذا الإجماع المستند إلى شنو؟ إلى رواية تحكي السنة. مصنف يقول هذا صعب جدا أن نقطع برأي المعصوم استنادا إلى ذلك، والسر هو هذا أن هذه الرواية اللي بيعتمدوا عليها بيها جهة سند وبيها جهة شنو؟ دلالة. ثم
هذا البرهان ثبت
التفقين لابد أن يعتمدوا شنو؟ على رواية. هاي الرواية أفرض المجتهد المتأخر ما يعلمها شنو، ما يدري بها شنو، لكن يقطع بأنها تامة سندا وشنو ودلالة، فيقدر يثبت الحكم قطعا اعتمادا على رواية شنو مجهولة. ليش؟ لأن الرواية قطعا تامة عندهم سندا، فلابد أنها تامة عدة سندا بحسب الفرق. تامة عندهم دلالة، لابد أن تكون تامة عدة دلالة، فيثبت الحكم يقول والله هذا هو حكم الله ورأي الإمام عليه السلام. شنو المدركة؟ مدركة اتفاق الفقهاء بهذا البيان، بالنتيجة يصير مدركة رواية ما واصلة إلى، لكن إثبات هذا المعنى مشكلة، إنما يكون تام سندا عند الفقهاء مو معنى تام عند الكل، وما يكون تام دلالة معنى أنه تام عند الكل. قد الفقهاء السابقين يعتمدون على قول الثقة خبر الثقة، قد المتأخر ما يرى خبر الثقة واضح، قد يعتمدون على خبر فقط لأنه محفوظ كقرائن مثلا توجب الظن بصدقه، المتأخر ما يعتمد على هذا. قد يصححون الخبر مع كون رواته مجهولين لأنهم يبنون على أصالة العدالة، كما هو رأي معروف في المسألة أن الأصل في الإنسان أن يكون شنو؟ ثقة وعادل، وحتى المجهول أيضا يعتبر عادل وثقة فيعملون بقوله، بينما هاي أصالة العدالة وأصالة العدالة ما كانت عدالة متأخر. مجال للاختلاف كثير جدا، هذا من حيث السنة، من حيث الدلالة بحر القضية. قد هم يفهمون شيء من رواية المجتهد لا يرى صحة هذا الفهم وتمامية هذا الفهم، يقول هذا الشيء من قضية فرضية. روايات البئر المتقدمين افتهموا منها نجاسة ماء البئر، بينما العلامة المتأخر عنه افتهموا منها شنو؟ طهارة ماء البئر. إذن هي رواية واحدة يفتهم منها فقيه شيء، فقيه آخر لا يفهم منها هذا الشيء. إذن فتمامية الرواية دلالتين، متى عن تمامية الرواية عند هذا أيضا شنو؟ دلالة. إذن المجتهد المتأخر ما يقدر يثبت الحكم الشرعي جزما ويقينا، معنى أن اتفاق الفقهاء ما يكون كاشف عن كاشف عن رأي المعصوم عن النحو الجزمي واليقين. بهذا البرهان يثبت أن معظم الإجماعات التي يدعى في المسائل الفقهية هي إجماعات لا تكشف عن رأي المعصوم على وجه الجزمي واليقين، اللهم إلا في المسائل التي تصل إلى حد المسائل الضرورية، إما ضرورية المذهب أو ضرورية شنو الدين، يعني إما الضرورة العامة منه من العامة الضرورة لا ضرورية المذهب، يكون في هيك مسائل يمكن أن يقال بأنها الاتفاق عليها في جميع الأصول يكشف عن رأي المعصوم، لأن أغلب الإجماعات المدعات تكون من هذا القبيل، ما تكشف عن رأي المعصوم كشف قطعي، بل كشف ظن تكشف، لكن لا دليل على حجية هذا. لا منا قليلة منا، لا صار ضروري ما كانت ضرورة، لكن كنت بنسأل بعض الأحيان صار الحكم قريب من يصل إلى حد ضروري المذهب. قال والتحقيق أنه ينظر حصول القاض بقول المعصوم من الإجماع المفصل نظرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها، بل لجميع هذه النقطة إلى عصور الغيبة، وتفصيل ذلك أن نقول لبرهان السبر والتقسيم لأكثر الإجماعات التي نحصلها، حتى في عصور الحصر الحضور أيضا ما يكون كاشف كشف قطعي، حتى في عصر الحضور مو معلومة انتفاق الفقهاء كلما أخذ مشافاته من المعصر،
في عصر حضرهم ممكن أن بعضهم يتفقون اعتمادا على شنو؟ على رواية وصلت لهم من أن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل. لا يصح الفرض الأول لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، ولو جاز ذلك في حقهم لا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها شنو من حقهم. ذلك يفترون بلا دليل، شلون نعتمد عليهم في استكشاف النص؟ فيتعين الفرض الثاني وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظهر لهم. ليش؟ لأنه لا ظهر لنا نفس المدرك فالإجماع مدركي سنمنق على هذا المدرك حاسب هذا المدرك ما أن يدل أمه. إذا دل حين المدرك هو، إذا ما دل هم واضح يعني مجهولية المدرك فالشيء مهم جدا في الإجماع، جدا مهم في باب الإجماع. بل ذكروا أن وصول مدرك يحتمل أن يكون مدرك إلهم، هذا عن الإجماع مدرك وصادر عن ذلك. وصول مدرك إن يحتمل أن يكون مدرك إلهم صدقا عن الاعتراف لهم مجرد ضمن الفقهاء وعادة. لذلك حينما يجون الإجماع يقولون هذا الإجماع ما لقيمة. ليش؟ لاحتمال أن يكون مدرك المجمعين هو أحد الأدلة السابقة اللي ناقشناها. إذن مو فقط وصول دليل نعلم بأنه هو مدرك لهم يضرب الإجماع، وصول دليل أن يحتمل أن يكون هو المدرك كاتب في ماذا؟ في إسقاط الإجماع عن يعني الاعتبار. واضح؟ لا، أن يجينا دليل عادة يقول الفقهاء لو تلاحظون تطرح المسألة يقولون أنه استدل على هذا القول بها بأقوال كتاب يناقش يقولون لا بابدا سنة يقولون ما بها دلالة ساقط سندا أو دلالة. الإجماع يقولون هذا الإجماع إجماع مدرك ما له قيمة. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون مدرك المجمعين هو أحد هذه الأدلة السابقة اللي ناقشناها وقلنا بأنها ليست تامة. واضح؟ إذن بنظرهم احتمال أن يكون مستند المجمعين هو هذا المدرك الواصل أيضا يجب سقوط الإجماع على الحجية. إذا الإجماع إنما يكون حجة في حالة واحدة وهي حالة عدم وجود مدرك واضح يستند إليه لإثبات هذا الحكم. إذا ماكو مدرك واصل عنه يصح الاستناد إليه في إثبات هذا الحكم. إذا يجب طرح هذا السؤال، إذا شلون تبقى ذلك الفقهاء كلهم لإثبات هذا الحكم؟ يتعين تفسير هذا الاتفاق بأنهم استندوا إلى رواية لم تصل شنو إلينا. يتعين تفسير بهذا الشكل ولشان تفسيره استندوا إلى عاقل إلى كتاب إلى إجماع. واضح؟ ما في شيء إلا أن تفسر بأن استند إلى رواية استندوا على رواية ما وصلت إن واضح. نجي إلى هاي الرواية نقول أن هاي الرواية خاطئة. تامة عندهم سندان مو معلوم أنها عندنا تامة سندان. قالوا مدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنة من هذه الأربعة. أما الكتاب فإنما لا يصح أن يكون مدركهم فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا محروم ومفهوم، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا وظهرت لهم. شنو هذا وجه؟ هذا بعدين يقول هذا سهم لا نفس الآية خفيت علينا وظهرت لهم. نفس الآية يعني سقطت لم تصل إلينا.
استماع
من مطلع
على آية
كتاب
القرآن
وأنا ما أعلم. ليش من نقرأ آية؟ أم آيات ما كنا نقرأ القرآن إحنا لا. آيات الأحكام مبينة أو لا؟ مفروض أن وجه خدعة بعدين.
لا وجه دقيق في الآية وأنا ما يعني خليني ما أعرف يا آية.
هاي الآيات من آيات الأحكام أو لا؟ آية الأحكام عند الفقهاء محصورة مقروءة مفهومة من تحققها أو لا؟ لابد أنه نفترض المدرك للأحكام، فلابد أن نفترض أن آية الأحكام كلها فهمة ما يطلع من هذا الحكم. ها مفهوم عندهم ايش اللي عندهم نقول؟ هذا الثاني الثاني يجي الاول بعض العباره فلا يمكن فرض ايه منه من القران خفيت علينا وظهرت لهم ما يمكن هذا فرضه ان هذه الاحكام محصوره محسوبه عند الفقيه وليس شيء منها يدل على الحكم اذا شيء منها يدل على الحكم يكون هو المدرك
يمكن ثبات
الشيخ من غير الايات المحصوره لا بحسب الفرض لا هذه الاحكام وغير هذه يعني كل شيء يحتمل انه به تدخل لابد من فرض ان الفقيه شايفه اذا ما شايفه طالعه قارئ قارئ القران هو لا يفهم القران شنو مثل لا ولو فرض انهم فهموا من ايه شيئا خفي علينا وجهه فإن فهمهم ليس حجة علينا فاجتماعهم لو استند إلى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي أو موجبا لقيام الحجة علينا فلا ينفع مثل هذا الإجماع
إذا المدرك ما وصلنا ليش يكون الحجة إذا وصلنا
هو هاي مكتب الإجماع هذا
شو السبب
يعني السبب هو هذا أنه إذا المدرك وصلنا حينئذ هذا المجتهد المتأخر حال حال المجتهد المتقدم فإذا راح يعتمد هذا المجتهد المتأخر على إجماع المتقدمين معناه اعتمد على فهمهم معنى صار قال مقلد
ليش نعتمد على فهمهم إذا كان ما موجود
المدرك هذا واضح إذا موجود المدرك واضح المجتهد إذا اعتمد على الإجماع معناه صار مقلد صار مقلد معناه ما صار مجتهد لأنه هو يعلم أن ذولا تبقى اعتمادا على هذا المدرك وهو يرى أن هذا المدرك لا يثبت الحكم إذا شلون يثبت الحكم اعتمادا على سير مقلد أما إذا المجتهد ما حصل مدرك كل ما يفتش عن مدرك ماكو مدرك لهذا الحكم ماكو مدرك من جهة يشوفهم هم فقهاء جهداء يسمى يفتون بلا مدرك مو واحد واثنين همات كل متفقين على هذا وهذا الاتفاق على هذا ما يعقل أن يفسر بأنه اتفاق بلا مدرك فلا بد أن يكون هناك مدرك هذا المدرك شنو عاقل لا كتاب لا إجماع هم لا مشافعة من المعصوم هم لا ويتعين أن يكون المدرك رواية واضح هاي الرواية دالة على هذا الحكم هاي الرواية ما وصلت إلى المجتهد المتأخر واضح المصنف يقول حتى هذا لا يوجد قطع اليقين بالنسبة لمن بالنسبة للمسلم مثلا ليش الإمكان أنهم يفهمون من الرواية الشيء هذا ما يفهمه كمان لإمكان أن تكون الرواية تامة سندا بنظرهم ليست تامة بنظر هذا المثل واضح المصنف يقول كل منهما لا يصح الاعتماد عليه نقول أن الثاني يصح الاعتماد عليه واضح بل اللي يقولون يصح الاعتماد على الإجماع لا بد يأتوا بتوجيه آخر وموجود هذا التوجيه واضح هذا التوجيه سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول بأنه إحنا ما يجب علينا أن نفترض جواب عن هذا الإشكال يقول ما يجب علينا أن نفترض أنهم اعتمدوا على رواية محددة حتى نجي نقول بأنه رواية من يقول دالة على الحكم بألفاظ معينة رواية يعني وصلت إلهم إن ضاعت عليهم حتى نجي نقول بأنه من يقول أنه دالة على المقرب من يقول أنها تامة شنو سندان السيد يقول لا هذا مو صحيح وإنه صحيح وأن نفترض أنهم تلقوا في الجو عام جو عام ووضوح بالرؤية تجاه هذا الحكم واعتمدوا على هذا الوضوح في اتفاق هذا بعد ما يجي عليه إشكال يعني الإجماع ما يمكن تفسيره يقول إلا بهذا التفسير أنه أفرض طبقة الفقهاء في عصر الغيبة بعيد جدا أنهم اعتمدوا على رواية ما وصلت عندنا بعيد جدا انهم اعتمدوا على رواية ما يذكروا في كتبهم الفقهية اعتمدوا على رواية ما يذكروا في كتبهم الحديثية اللي احصوا بيها كل الاخبار حتى الاخبار اللي ما يعتمدون عليها شلون يحصون الاخبار اللي يعتمدون عليها ما يذكرون حتى الاخبار اللي يعتمدون عليها وهذا بعيد جدا
سيد يقول أصلا افتراض أنه معتمد على رواية محددة رواية موصف إذن في الفرق جدا بعيد. أولا على الأقل يذكره في كتب فقهيه، كتب فقهيه هي كتب استدلال على ما يذكرون بها الأدلة اللي يعتمدون عليها. طبعا جدا بعيد افتراضا، ليش؟ لأنه كتب الفقهية وصلت لنا، لأن إحنا يا جماعة نريد يا جماعة الشيخ الطوسي وأمثاله الشيخ المفقهون وصلت لنا أقوالهم نقلت إلينا، وحينما تنقل أقوالهم تنقل أقوالهم مع الدليل وما هي العادة جرت بذلك. تفتين كتب فقهية قاعد نقول هي وصلت لنا كلا وصلت لنا، هذا ليش ما ذكر ما ذكروا بالكتب الفقهية؟ ذكروا بالكتب الحديثية، لأنه في الكتب الحديث يذكرون الروايات اللي ما يعتمدون عليهم ما يراونها تابعا. كيف الخبر اللي يعتمدون عليه ويرونه كلام سندان ودلالة؟ الشيخ الطوسي يذكر في كتابه كل الأخبار شلون هاي الرواية، هذا احتمال بعيد جدا يتعين أن يكون تفسير القضية بهذا التفسير، أن نقول أن مدرك الفقهاء هو سنة لكن مو سنة مقروءة كما عبد السيد الشيخ، وإنما هي عبارة عن جو عام من الوضوح والارتكاز اتجاه هذا الحكم. يعني هم تلقوا ما تلقوا رواية واعتمدوا عليها، تلقوا وضوح واضح وارتكاز عام اتجاه هذا الحكم، وإذا ثبتوه وحينما ثبتوه يرون أنه ما يحتاج إلى استدلال عليه بالضبط. هذا من قبيل أنه حينما ثبت هذا الحكم الدور بأنه واضح أن الوضوء واجب بالصلاة، أكو واحد يطالبك بالدليل، أنت تشعر بحاجة إلى ذلك الدليل حينما يكون هذا الحكم، ليش؟ لأنه أكو في التسالم عليه من قبل الكل، أكو الوضوح بالرؤية اتجاهه، أكو ارتكاز وتسالم بالنسبة إلى هذا الحكم. يقول هذا التسالم هو اللي اعتمد عليه في إثبات الحكم، وهذا هو اللي يفسر لنا شلون توصل لنا الإجماع مع عدم وجود مدرك محدد لهذه الفتوى. وإذا فسرنا الإجماع بهذا التفسير سيقول يا رجل حجة حينئذ، ليش؟ لأنه هذا الإجماع يكشف عن تسالم متلقى من الطبقة السابقة، وهذا التسالم بلا إشكال يكشف عن وجود دليل ولو كان عنوان مشافهة من أمشنه من المعصوم يدل على ذلك الحكم، لكن طبعا بقيود، ومو في الإجماع يكون كاذب عن التسالم، وإنما خاصة خصوصا إلى كان الإجماع من المتقدمين، هذا يكشف بشكل أوضح. السيد يقول بأنه باكتشاف هذا الهاي الواسطة نحل كثير من الإشكالات، وهذا نحل إشكال أنه شلون يعقل أنه اعتمدوا على رواية وما وصلت لنا، هذا إشكال في المقام، شلون اعتمدوا على رواية وما وصلت لنا، رواية ضعيف، خصوصا إذا لاحظنا عدد الإجماعات الكثيرة المدعاة في المقام كل اعتمدوا على رواية وما وصلت لنا، حساب الاحتمالات فرضه جدا نادر. انحل اشكال مثلا انه ان هذا الاجماع ما يكون لانهم لعلهم اختلفوا معنا في الفهم او في الاعتماد على سند الخبر، هذا من حله، لانه احنا ما اكتشفنا بالاجماع مو رواية محددة حتى نقول لعلهم نختلف اياهم في السند او في الدلالة، وانما اللي نستكشفه بالاجماع هو جو عام من الوضوح والارتكاز. هذا الجو العام من الوضوح والارتكاز إذا ثبتناه بلا إشكال يكشف لنا عن ماذا؟ عن الدليل الشرعي. من شاهد الدليل الشرعي؟ يعني أكو شوفوا أكو الإمام حينما عاصى الطبقة اللي عاصرون الإمام يصير عندهم فد أمور واضحة جدا واضح، هذا الوضوح بالرؤية والارتكاز اللي نقلوه إلى من تأخر عنهم، دولاك ما شافوا المعصوم لكن اللي نقل لا وضوح بالرؤية بعد ما يحتاج إلى الدليل، من قبل أن درس في الواحد يقول له بأنه الوضوء واجب والصلاة واجبة، أو أن المسح على الخف ما يجوز، وأن المسح على البشرة هو الواجب، وهذا غسل الرجل أخذ وضوح واضح
هذا الوضوح هو اللي نقل ألمان إلى الطبقات المتأخرة، فإجاهم ادعوا الإجماع، هذا حكم بالحكم استنادا إلى هذا الوضوح، ذاك حكم، ذاك حكم، وهكذا حكمهم هذا المختلف هو عبارة عن إجماع مستند ألمان إلى هذا الوضوح المتلقى من الطبقة السابقة. أنا كل عام سعادة خالد عن محبا
عدنا
لا سيرة بناء عمل، هذا مو العمل، مو نفترض على عمل، مو نفترض على عمل، واضح الفرق بينهم. بس سيرة مو فتوى قولية، أكو في الوضوح بالرؤية اتجاه حكم من الأحكام، من الأحكام الثابتة قطعا، مو سيرة عملية بناء العقلات، سيرة عملية تعتبر ضاع الوقت انتهى معنا.